اللي بالجسر خلوه مطروح بان سبعز الكاظم بعد والعلى حسين.
وعلى أهل بيتك المظلومين النائين المشردين عن الأهل والأوطان. غريب سيدي غريب يا عطشان كربلا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا فوزا عظيما. إلى ما وكم تبقى عيون الهدى عبرا لما لقيته من عداها بنول الزهراء وما رقأت تلك المدامع مذ بكت دماء أراقتها سيوف العدا أهدرا فدع عنك ذكرى كربلا فلكم بها كوامن أشجان تهيجها الذكرى وقل لبني العباس فيما ملكتم على آل طه في الورى النهي والأمر أفي نثلة والصك يشهد أنكم عبيدهم والعبد لا يملك الحر ولو لم تقم دعوى الخلافة باسمهم لما نلتم ملكا ولا حزتم فخرا. أهذا جزاء المصطفى عن رسالة
هي متاعب النبي
أهذا جزاء المصطفى عن رسالة إن مودته قرباه له جعل أجرا قضت آله بالسم والقتل غيلة والله قضت آله بالسم والقتل غيلة ومنهم بأعماق السجون قضايا. صبرا نجي تزورك وانشد الشالوحة الشالوحة سيد جنازتك عد يا جسر خلوها جنازتك من سمك بسمة الرجس سيد عالجتها ومتت وحدك بالحبس حجة الله انت على الجن والإنس من السجون جنازتك طلعوها جنازتك طلعت ولا واحد قد يار من الشيعة يشيلها ويمك حضر أردق الأهل ويا إن شاء الله تقرب هالأبيات أردق الأهل الجزر عدكم خبر هالجنازة يا هم توالوها هالجنازة الحاوية العزوة الاسم نطلع وحش قد حدرها مني ويزل قال والحس أعمى عنده عيك علي على حمامي للبلد طلعوها على حمامي للبلد من طائر لعب بالحديد وللجسر ما نوزع وبعد بين لك بيا حالا يتركه بالعبايا جنايا زتلفوها بالعبا ملفوف بالعبا ملفوف ويصيح الخطيب الخطيب من يحب يتفرج جنازة غريب على الجسر مطروح أو سليم لو أني تهيجني مصايبكم لو أني حزين أو من يساعدني يما لو أني حضرت يا مراسك هاي منوة الزهرة ها يما لو أني حضرت يا مراسك لو أني ترى للجبل عدلت راسك بدي اي والله ترى للجبل عدلت راسك بدي هذا موقف وموقف آخر نعم منوة العقيلة زينب للصديقة الطاهرة الزهراء ادقلها يما يلعد شب نار بخيمنا العدو شبنا أرب خيمنا ولبنا ولا خيمة بقت عدنا ولبنا ولبنا ما ولبنا أنا نخيت حسين ما يقدر والله نخيت حسين ما ما يقدر ما يقدر ولا ابن ولا ابن يقوم بشيمته وينغر علي إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ تكاثرت النصوص في ذم الحسد والتحذير منه. أما القرآن الكريم فقد ذم الحسد في عدة مواضع، وناهيك في ذمه وخطره الكبير على المجتمع، حيث الله تعالى أولا أمر بالاستعاذة من شر ما حسد بعد الاستعاذة من شر ما خلق، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا بعدما استمعنا لوصية الله تعالى ولنهيه في القرآن عن الحسد، لابد أن نسلط الضوء على حديث النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: أيها الناس، إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد فاحذروه، فليس بحالق الشعر لكنه حالق للدين. لاحظوا التعبير. وبالفعل أكو واحد من الشعراء يقول: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. يقول إذا واحد إلى عداوية من طريق الحسد، لا تتأمل يوم من الأيام يصير إصلاح ذات البين. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ليش؟ قال: لأن الحسد وعلاج الحسد يعسر على صاحبه، ما إلى علاج، حيث الحسد عقيد الكفر، حليف الباطل، ضد الحق، حرب البيان. الحسد هو الذي يسبب قطع صلة الأرحام، والقاطع لصلة الأرحام مذموم عند الله تعالى. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل: يا ابن رسول الله، شنه دليلك على الحسد؟ قالهم: كإبليس. شوف لاحظ التعبير، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم الاجتباء والرفع والهداية إلى يوم القيامة. ولذلك ما نال القوم من علي ومن أبناء علي إلا بدافع الحسد. الحسد هو الذي خلى العلاقة متوترة متشنجة بين الحكومة العباسية والعلوية، وإلا الواقع قد اتفق الحكومة العباسية والعلوية على إسقاط النظام الأموي، أو تسميه الحكومة الأموية على كل حال، وبالفعل سقطوها لعام 132 من الهجرة النبوية على يد العباسيين، وبنفس الوقت رشحوا لهم سيد محمد ابن سيد عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، رشحوا في مؤتمر بالأبواء ببغداد.
لكن بنفس الوقت اغتصبوا الخلافة منه، اغتصبوا الخلافة نعم، وقتلوه بأيام المنصور العباسي لعام 195، يعني بعد شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وكان مع المعروف هو بنفس الزكية. فعلى كل حال، أما من حيث الولادة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام ولد 7 صفر لعام 128 من الهجرة النبوية، أواخر النظام الأموي، يعني قبل إسقاط الحكومة الأموية تقريبا 4 سنوات، لأن الإمام ولد لعام 128، والنظام الأموي الذي سقط على يد العباسيين لعام 132، يعني 4 سنوات قبل. أما من حيث الشهادة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ارتحل من الدنيا 25 رجب لعام 183 من الهجرة النبوية. فمجموع عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه كله 55 سنة، مدة إمامة الإمام 35 سنة. فأما من حيث الحسب والنسب، أبوه هو الإمام الصادق، وهو صادق آل محمد، اللهم صل على محمد. أمه حميدة، ولذلك من أشهر ألقاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، هاي أشهر ألقاب الإمام لكظم غيظه وتجاوزه وعفوه وحلمه على أعدائه. وهاي اللحظة وين احنا؟ اللحظة لما اعتقل من قبل هارون العباسي، هارون الرشيد اعتقل الإمام من المدينة وجاب إلى سجن بالبصرة، سجن عيسى بن جعفر لعام 179 من الهجرة النبوية، اعتقله هارون الرشيد، هارون العباسي، وأعطى دستور أنه ينكل بالإمام، يضيق عليه السجن، وبالفعل صنع ما صنع مع الإمام. لكن هو يقول أنا كنت ألاحظ من الإمام التقدير والاحترام والتواضع والأخلاق، وكلامه طيب لين سلس. يقول حتى كنت أعقبن بالصلاة قد يدعو، يعني علي وعلى هارون، يقول فشفت هو يدعو لهارون ويدعو إلي، فتغير هذا من العداء إلى المحب، وأصبح بأخلاق الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من الموالين. فكتب كتاب إلى هارون، قال اعفني عن سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وبالفعل نقل الإمام نعم إلى سجون عديدة ببغداد، من البصرة إلى بغداد. لكن بالنهاية، نهاية المطاف، أتى به إلى سجن السندي بن شاهك. سمن جملة المسؤولين، مسؤولين السجناء، كان واحد يسموه بشار، كذلك هذا بشار كان يضيق السجن على الإمام، حتى أنه ما يسقي شربة الماء البارد أبدا. ولذلك يعني إذا كان بأيام الصيف يخلون الماء بالشمس حتى يحتار ويجيبونه للإمام، بالشتاء لا يسخنونه على النار. إلى أنه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من أخلاقه وتواضعه كان يتكلم مع بشار بكلام طيب لين، وجذبه وأصبح من الموالين، أصبح من الموالين للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هاي أخلاق أهل البيت، أرجوك بالله، يعني عندما المسلم يسلط الضوء على أئمة الهدى، أي إمام من أئمة الهدى اللي يثنى عشر يشوف أخلاقهم كأخلاق النبي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبالفعل اتسع الدور وخصوصا مدرسة أهل البيت في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام نعم نشأ في ظل أبيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يقارب 20 سنة، واتسعت مدرسة أهل البيت في مجال عظيم، ولذلك الإمام نهض بنهضة علمية ضخمة جبارة، حتى ابن حجر كان يرمي في كتابه يقول الذي رووا عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من أكابر الأئمة، أو شنو تعتبره هسه روايات على كل حال روايات الحديث، نعم يقول مثل يحيى ابن سعد ومثل ابن جريج ومثل السفيانيين مثل أبو حنيفة مثل الشعبة ومثل أيوب السختياني، هذا صاحب كتاب الصواعق المحرقة، ذولا كلهم يرون عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. اتسع ذلك الدور بأخلاق الإمام الكاظم، وأصبح هذا بشار بالسجن من الموالين للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وما نستغرب هذا، يعني ليش تستغرب أنت؟ أنت شوف الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة، لما ما كان أكو فد رجل عمري دائما يسب الإمام، دائما يشتم الإمام، ويصل بالشتم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فد يوم الإمام ما شافه، سأل عنه، قال له هذا الرجل عنده فد مزرعة في ناحية من نواحي المدينة، قالهم ارشدوني إليه. إجا الإمام وهو على جواده دخل المزرعة، فيشوف هذا الرجل يطالع الإمام، صاح على الإمام، قال لقد أفسدت علي زرعي. الإمام لم يلتفت، إلى أن وصل عنده نزل الإمام بتواضع باحترام، أخذ يكلمه بكلام طيب لين بتواضع، نعم يؤنسه يلاطفه. بعد ذلك سأله، قال له أنت كم غرمت؟ قال له 100 دينار. قال له كم ترجو بالمنفعة؟ قال له هذا العلم بيد الله. قال له لكن كم تتأمل؟ قال له 100 دينار. فالإمام شال 300 دينار بصرة وقدمه إليه. فهذا الرجل تغير، انعكس نفس الوقت وقام وقبل الإمام على جبهته. باليوم الثاني يجي للمدينة، يدخل يصيح أمام الجمهور، أمام الناس، جمهرة من الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأصبح هذا من الموالين، من الموالين والمحبين للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وإحنا ما نستغرب يعني هذا الواقع. ينبغي على كل مسلم إذا مر بشخصية إمام، وخصوصا بشخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أن يعكس هاي أخلاق الإمام، أخلاق أهل البيت، في حياته الشخصية، في حياته الفردية، بمعاشرته، بمعاملته مع الناس، بعشرته مع زوجته، مع عائلته. لأن لو فرضنا يعني يصير في خلاف، خلاف معين بين الزوج والزوجة، وإذا يقابل من كلا الطرفين سواء من الزوج والزوجة، يقابل هذا الخلاف بصعوبة بسب وشتم، أرجوك بالله شنو يستثمر من الحياة؟ أولا راح يضيع هاي الزوجة، هذه وحدة. أثنيا تشوف الولد يصبح مريض نفسي يتهجم على المجتمع. ثلاث تشوف حياة سعيدة ما عنده. لكن لو فرضنا مثلا قابل هذا الشيء بالأخلاق، تشوف تصير حياة سعيدة، ونعم الولد يصبح الولد، نعم، ونعم البنت، ونعم الزوجة. كذلك المرأة، المرأة لو فرضنا صار في خلاف معين مع زوجة مع الزوج، فينبغي أن تفتح باحة برحابة صدر بأخلاق، نعم، وتحضن بأخلاق. لأن الحديث الوارد يقول المرأة إذا صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة. وبالنسبة للرجل الله تعالى يقول عاشروهن ماذا؟ بالمعروف. إذن الأخلاق ينبغي عندما أنا أدعي الإسلام أو أدعي التشيع أكون أصير الواقع حقيقة، أخذ نهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا مو فقط مثلا تشوف يعني واحد بأول الصيحة صحيح يا حسين تعال، لكن تعال شوف معاملته، تعال شوف معاشرته. وكثير تشوفهم من يدعي الإسلام لكن عند الإسلام لغلغت لسان وتلبس بلباس الإسلام. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يوصي وصل مجموعة من المحبين والموالين إلى المناصب الحساسة في الحكومة العباسية، وخصوصا هذا علي بن يقطين، هذا أصبح وزير لهارون العباسي لهارون الرشيد، نعم ووزير أصبح للمهدي الذي من قبله. حتى في يوم من الأيام هذا هارون الرشيد راد يقرب هذا علي بن يقطين، أهدى إليه في الثياب دراعة سوداء ومطرزة ومثقلة بالذهب، وأخذها على كل حال أخذها، فشاف من الأفضل أنه هذا يجيبها للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فجابها للإمام. الإمام استلم منه الأموال لكن قال له هاي الدراعة خليها عندك احتفظ بها تفيدك يوم من الأيام، تخلي لك فد موقف عظيم شأن عظيم عند هارون العباسي، احتفظ بها. بالفعل يوم من الأيام الإمام الكاظم يطلع واحد من الخدم، هذا إجا سعى بي إلى هارون الرشيد، قال له أنت تكرم علي بن يقطين وتحترمه وتقربه وهو وزير، لكن هذا من المحبين للإمام الكاظم، هذا يحمل الأموال، هذا حتى الدراعة الذي أنت أهديتها إلى علي بن يقطين هو قدمها للإمام الكاظم. هو يتأثر، بنفس الوقت بعث على علي بن يقطين، إجا قال له شو ما أشوف أن هاي الدراعة تلبسها، أحب أشوف أنها الآن بهالدقائق. التفت الإمام إلى أحد الخدم قال لهم علي بالصندوق الفلاني، جابوا الصندوق وإذا يفتح علي بن يقطين الصندوق وإذا بالعباء داخل الصندوق مطوية كعادتها كطويتها الأولى، معطرها وبالطيب مخليها. فلما شاف هارون الرشيد ذلك قال له اعفني وأعتذر منك يا علي بن يقطين، لكن لا أصدق بعد ذلك من أتى وأفشى بخبرك. وبالفعل قتل هذا الذي أفشى خبر علي بن يقطين. نعم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان يوصي علي بن يقطين، يقول له مر أصحابك شوي أرجوك تفرغ لي قلبك، يقول له مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم عن الخصومة في الدين ويدع ذلك ويجتهد في عبادة الله. ليش؟ لأن هي هاي الخصومة في الدين مع الطرف الآخر سواء بالعقيدة أو غير العقيدة شنو تستثمر؟ أولا تخلق الشحناء وتخلق الأحزاب وتفاعل التيارات، تسبب السب والشتم، تخلق النبرة الطائفية لمصالح سياسية لمصالح مادية على كل حال. وأرجوك بالله احنا يعني الواقع احنا مو أحرص من أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين على الدين، ها؟ حيث هم يوصون إياكم والخصومة في الدين، لكن يجي فرد واحد يطرح لفد فد نظرية تشوف ويجي الطرف الآخر يفند هالنظرية، لا مو بس يفندها أرجوك، يطلع من الدين يطلع من الإسلام. بس خليك شوية يعني فكرة يعني فكرة عقلية أرجوك، يعني هذا الذي يطلع هذا من الدين أو يطلع من الإسلام أو يكفره زين أسألك بالله، أنت راح تحاسبه بيوم القيامة؟ ها؟ أنت تحاسبه لو الله تعالى يحاسبه هذا؟ ثانيا يجي البعض مثلا بنفس العقيدة يقول لك أنت مقلد أي مرجع من المراجع، أنت يا بشكو عني مقلد المرجع الفلاني، لا لا هذا مو صاحب أهلي، مو أهلية للعلم، ما عنده علمية. زين أنت وين؟ هذا يحتاج أخصائيين بهذا النمط بهذا المجال حتى يشخصون يهو من أهل العلم ويهو من الجهلاء. والإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يتمثل بهالأبيات، يقول إنما الفخر لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ها؟ الإمام يوصي ابن الإمام الحسن يقول لأبني إن من الرجال بهيمة، أجل الحاضر والسامع، إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن إذا أصيب بماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذه كارثة. أرجوك يجي فد واحد ما عنده أهلية، نعم، وينفذ ويطلع هذا الإنسان، نعم، بنظريته من الدين من الإسلام، وبيوم القيامة كل واحد حسابه بشكل. لكن أهل البيت صلوات الله عليهم ينهون عن ذلك، إياكم والخصومة في الدين. من المؤسف الشديد تشوف واحد عطال بطال يحتك بالناس، والاحتكاك بالناس أفلاس، يخلق الشحنة، يخلق الأحزاب، التفاعل التيارات، يخلق النبرة، نعم، الطائفية، ويسبب فد مشاكل يعني، ويطرح فد نظريات الذي هو مو أهل لذلك. أنت ليش تسوي هذا الجدال؟ أهل البيت صلوات الله عليهم، احنا عندما ندعي كشيعة أو ذلك الذي يدعي مسلم لابد أن يكون على حقيقة الإسلام، وإلا مو بالتظاهر. وكثير من تلبس بلباس الإسلام لكن عنه الإسلام بريء، ها؟ كثير تشوفه يتلبس بلباس الإسلام لكن يفتي مثلا بقتل الشيعة، يفتي بقتل المسلمين، ويصنع ما يصنع وبعدين يدعي الإسلام. هذا هو الإسلام؟ أرجوك بالله. كثير تشوفه بأول الصيحة يصيح يا حسين، لكن تعال شوف معاملته بعيدة عن أهل البيت. أصلا ما عنده نهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من المؤسف الشديد. فالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي خلق الأحزاب إليه. بيش خلقهن؟ مو بالجدال، وإلا الأئمة هم أفضل مني ومنك، وهم أحرص على الدين مني ومنك، لكن جذب الناس بأخلاقه العالية. ويجي فد عالم من العلماء، من علماء الأوروبيين، يقول الواقع الناس الذي هم دخلوا للإسلام ما دخلوا بتبليغ الرسالة المحمدية، وإنما دخلوا إلى الإسلام بأخلاق النبي محمد. اللهم صل على محمد. وهذا هو الواقع يعني. القرآن مدح وإنك لعلى خلق عظيم، هذا نهج للبيت. فينبغي على المسلم عندما يسمع نمط عن أهل البيت أو يسمع حديث أو يجي للقرآن، الحمد لله يعني مو زمن السابق بعد، وأنا ما أدري شنه عن ذول أهل البيت وذرار النبي صلى الله عليه وآله. اليوم كل شيء عندك مفتوح، وين ما تمشي هذا النت وياك موجود. يفحص المسلم عن أهل البيت ويشوف نهج أهل البيت وسلوك أهل البيت وأخلاق أهل البيت وتواضع أهل البيت. أرجوك انطيني أنت من الطرف الآخر خليفة من الخلفاء المسلمين، هيش عنده أخلاق وهيش عنده تواضع وهيش عنده احترام؟ أكو هالشكل؟ مر بأخلاق ذولا كلهم، مر بالحكام من البداية للنهاية، وين أكو أخلاق أهل البيت؟ فالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه تم في ذلك السجن، نعم، ونهاية المطاف انعكست السجناء كلهم محبين للإمام الكاظم، وخصوصا أكو واحد اسمه المسيب. المسيب هم أصبح من الموالين للإمام الكاظم. حتى في يوم من الأيام عندما دس السم إليه بالعنب للإمام الكاظم وأكل من ذلك العنب وتسرب السم في أمعائه وجسده، الإمام يلتفت للمسيب يقول له اسقني شربة من الماء، لكن أريد هاي الشربة يكون الماء بارد. قال له شد داعي سيدي ابن رسول الله، بينت لك. قال له منذ 14 سنة ما شربت الماء البارد، إذا كان بوقت الصيف يجيبون الماء يخلونه بالشمس تحت الشمس حتى يحمى ويؤتى له، نعم، للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان بوقت الشتاء يسخنون الماء على النار ويجيبونه للإمام الكاظم. فلما سمع المسيب لطم على صدره ونادى وسيداه وعلياه ومحمدا. أقبل هذا المسيب، نعم، إجب شربة ماء بارد للإمام الكاظم، لكن كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بآخر لحظة بآخر رمق من حياته، وقد تسرب ذلك السم في أمعائه في جسده الشريف. أين المنادي ينادي وعليا؟ أين المنادي ينادي وسيداه وحسيناه وفاطمة؟ وإجب الماء البارد يا شيعي للإمام الكاظم. أدري أدري أنت دمعتك ويا الإمام الكاظم لأن تحب الإمام الكاظم وموالي ومحب وناصر لأهل البيت صلوات الله عليهم. فلما ما إجب الماء البارد وإذا بالإمام الكاظم امتنع من شرب الماء، قال له سيدي مو أنت الذي طلبت الماء البارد وأنا جبت لك هذا الماء البارد، ليش ما تشرب؟ قال له دعني دعني أموت عطشا، أموت عطشا مواساة لجد أبي عبد الله الحسين. يستحل الإمام الكاظم، نعم. أين المنادي ينادي وحسيناه وعلياه ومحمدا؟ شيعة آجركم الله، عندك استعداد وياي؟ عندها غمض عينه ومدد رجله وأسبل يده وفاضت روحه المقدسة. أيوا علي، أين المنادي ينادي أيوا محمدا؟ شيعة عظم الله أجوركم، أو ظل الإمام بالسجن يومين بأمر هارون العباسي. اليوم الثالث طلعوا الإمام على جسر بغداد، على جسر الرصافة ببغداد، وكان الإمام قد أوعد الشيعة أنه يطلع الإمام ويلاقون الإمام على جسر الرصافة ببغداد يوم الجمعة، لكن الشيعة كانوا متأملين يطلع الإمام حي. فكان كل واحد منهم يخاطب أخوه، يخاطب ابنه، يخاطب صديقه، يقول له إذا طلع الإمام أنا أقبل يده، الآخر يقول له أنا أقبل تراب قدمي الإمام والسيدة. بينما هم بالكلام وإذا طلعوا جنازة الإمام الكاظم، أين المنادي ينادي وعلي على حمامين لأربعة شيعة أجركم الله. المؤرخ شي يقول؟ يقول مر شاب نعم على جسر الرصافة ببغداد، وإجا إلى منزله، وكانت الشيعة آنذاك تعاهدت ما دام الإمام الكاظم داخل السجن ما واحد من الشيعة، ما واحد من المحبين يتعطر يجعل لنفسه الطيب، لا نساء ولا رجالا. لكن لما ما اجى هذا الشاب ودخل على زوجته، قالت لليوم اشم منك رائحة المسك والعنبر، قال هلا والله انا ما طيبت. قالت له من حيث انا وانت تعاهدنا ما دام الامام بالسجن ما نطيب، انت ليش اليوم مخلي عطر؟ قال هلا والله، لكن عد ما مريت على جسر الرصافة ببغداد شفت جمهرة من الناس وسمعت جنازة، واظن ذيك الجنازة جنازة مولاي الامام الكاظم. رجع الشاب لكن الدمع على خده، العبر بصدره وهو ينادي وسيدا، وأنا وانت نصيح وإماما. نعم اجوا الشيعة للإمام أو شيعوا الإمام للمغسل، للمغاسل للمغاسل شيعت تشيعته، شيعت تشيعته، كفنته وغسلته بردته شيعة. بس ابو السجاد أيوة حسينة، بس ابو السجاد ظلت جثته بالشمس من بعد ما داسوها. لكن الشيعة حضروا عند الإمام، شيعوا الإمام، حضر الإمام الرضا وشيع أبوه الإمام الكاظم، وصاحت المشيعون لا إله إلا الله محمدا رسول الله. شيع الإمام الكاظم ها بقلبك، علي ولي الله. وشيعوا الإمام، وإجا الإمام الرضا نعم إلى مثواه الأخير، نعم لكن قبل. وهذه عادة عندي وعندك متعارفة، إذا الولد يجيب أبوه إلى مثواه الأخير يقبل على جبهته يقول له يبقى في داعة الله، يقول له يبا في أمان الله أجر الإمام. الإمام هذه العادة، وقبل الإمام الكاظم على جبهته وقال له يبا في داعة الله، يبا في أمان الله. لكن يا شيعي هاي الحالة ما حصلت للإمام زين العابدين، هم رادي قبل الحسين، لكن أين رأس الحسين من جسده؟ لعد وين قبل الإمام الحسين؟ يقولون قبله على منحره الشريف وقال له يبا في داعة الله، يبا في أمان الله. ورجع وين؟ إلى خربة الكوفة، استقبلت العقيلة زينب، زينب نادت السجاد عندي يا علي نشدى، يا عم الميت من يموت يصير على الترب خده، يا عم شلون ابوك حسين دفنت وراس ما عنده. قالها عم دفنت ابي الحسين لكن انكسر قلبي في موضع واحد. قالت له في اي موضع؟
قالها عندما اجيت ادفن ابي الحسين رايت اخي عبد الله الرضيع مذبوح على صدر ابي الحسين من الوريد الى الوريد. يقول اجيت حفرت قبر لأخي عبد الله الرضيع حتى أدفناه، لكن عندما اجيت اشيل انا اخي عبد الله الرضيع من على صدر ابي الحسين، اعرف مقامك عند ابوك يا عزيزي ايها الشاب. يقول واذا بابي الحسين ادار بيده على الولد وخرج صوت من داخل المنحر: بني علي دع ولدي يدفن على صدري. أي قل الوليد الولد الولد خلى على صدري، خلى على صدري وبهداي حط نحر على نحري. بعد شي وصف الولد يقل أثاري، أثاري الولد مو مغسوم وانا سنين ربيته، ولو أدري يصيب البين كان بقلب ضميت. الأب لو راح من الولد صاح انهجم بيته، ومن هالوالدة لو راح ابنها تموت الف ميت. وانا 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 ابني على وانا ابني على التربان عفية شلون خليت. أيا ناعيان إن جئت طايبة مغبلا عرج على المكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. نسألك اللهم فرج عنا يا الله. إخوتي الأعزاء، الليل هالمجلس معقود لسيدي ومولاي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء الله وسيشنف أسماعنا بالردات الحسينية الكاظمية سماحة السيد، فنستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.